الأصل الثاني يقول المصنف رحمه الله تعالى: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على هذا الأصل وأهميته، وأنه أصل عظيم من أصول ديننا ينبغي مراعاته وينبغي الاعتناء به وينبغي إشاعته في صفوف المسلمين، وهو أنهم يجتمعون على القرآن والسنة، وأنهم يحذرون الفرقة والتنازع والاختلاف. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا قبلنا واختلفوا فهلكوا. فربنا عز وجل أخبرنا في كتاب الكريم أن التفرق في الدين إنما هو من صفات أهل الكفر والمشركين ومن تابعهم وشايعهم من أهل البدع والأهواء، هم الذين تفرقوا في دينهم لأنهم لم يأخذوا بالقرآن والسنة، بل لجأوا إلى أفكارهم وأخذوا دينهم بأهوائهم وأذواقهم واستحساناتهم، فلهذا تفرقوا في الدين. والله عز وجل حذرنا أن نكون منهم، فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنك بريء منهم يا محمد، وبريء من طريقتهم، وبريء من منهجهم في الافتراق والاختلاف في الدين. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والله سبحانه وتعالى يقول: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. انظروا في هاتين الآيتين الأخيرتين كيف أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم افترقوا واختلفوا، ومع ذلك هم فرحون ومستبشرون ويرون أنفسهم أنهم على حق، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى من تنكب الصراط المستقيم وابتعد عما جاء به الرسل، فإنه يسلك مسلك الباطل والهوى ومع ذلك يظن أنه على حق وصواب، كما قال عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى محذرا إيانا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فأولئك اليهود والنصارى وعموم الكفار المشركين اختلفوا في دينهم، وهذا الاختلاف لم يكن ناشئا عن جهل، ولم يكن ناشئا عن قلة علم ومعرفة، وإنما جاءهم الهدى ووصلت إليهم البينات، ولكن اختلفوا بعدما وصل إليهم العلم بغيا بينهم، كما قال عز وجل: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهكذا كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وظفوا هذا العلم وسخروا هذه المعارف للبغي فيما بينهم، فالله عز وجل حذرنا أن نكون مثلهم. قال: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. سبحان الله، من ثمار الاختلاف الهلاك والفشل والخسارة، كما قال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فالذي يؤدي إلى الهلاك هو الاختلاف عما جاء عليه الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن الاختلاف على الأنبياء هذا من أعظم الأسباب في حصول الهلاك. قال المصنف رحمه الله: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. نعم، تقدم معنا في الدرس الماضي ذكر بعض الأدلة من السنة في التحذير عن الافتراق والاختلاف والتنازع، نشير إشارات حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما ثم خط خططا عن اليمين والشمال فقال: هذا سبيل الله. وهذه طرق الشيطان، على كل طريق منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول ربنا عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيضا حديث ابن عباس: لا تجتمع أمتي على ضلالة أبدا ويد الله مع الجماعة. حديث أبي ثعلب الخشني حينما أمرهم بالاجتماع في السفر حينما كانوا يتفرقون. أيضا حديث أبي هريرة: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. وهذا تحذير صدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به، لأنه وحي يوحى لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى. أخبر بحصول الفرقة ووقعت الفرقة، مع أن الله سبحانه وتعالى لا يحبها شرعا لكن أرادها كونا لأجل الابتلاء والاختبار. وما قدره الله فإنه كائن لا محالة ولا مفر منه، فالله سبحانه وتعالى قدر كونا أن يحصل الاختلاف والتنازع والافتراق. ولكن هل بين لنا العلاج وارشدنا إلى الحل؟ الجواب نعم، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أخبر بحصول الداء وأخبر عليه الصلاة والسلام بوقوع المصيبة، لكن ما هو الحل وما هو المخرج وما هو العلاج؟ وهو الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فالذي ينجي من الفتنة والذي يعصم من الفرقة هو التمسك بالقرآن والسنة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. بعدما ذكر الافتراق ذكر الحل، وهو الاعتصام بالقرآن والسنة، الاعتصام بالقرآن والسنة. وأيضا حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الذي يعصم من الفرقة. قال: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. صار بعدما تنكب من تنكب عن القرآن والسنة إلى أن يصير الافتراق هو العلم والفقه في الدين. وهذا حينما دخلت البدع، بدعة التصوف وعلوم الفلاسفة وتحكيم العقول على القرآن والسنة، من هنا بدأ الاختلاف في أمور ما كان يعرف السلف الصالح فيها الاختلاف ولا التنازع. فأمور العقائد وأصول الإيمان وأصول العبادات هذه لا يجوز الاختلاف فيها، لا يجوز، ليس هناك مجال للاجتهاد فيها. العقائد وأصول الإيمان وأصول العبادات هذه لا يجوز الاختلاف فيها. لماذا؟ لأن مبناها في الغالب على، يعني لأن مبناها كلها على النصوص وعلى التوقيف، ولأنها في الغالب من أمور الغيب التي لا مجال للعقل فيها. فأمور العقائد وأصول الإيمان وأصول العبادات مثلا الصلاة الصيام، صيام رمضان، الزكاة، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، هذه الأصول لا يختلف اثنان في وجوبها. أما بعض الفروع في شأن الصلاة، هل هذه الجزئية واجبة، هل هي ركن، هل هي مستحبة، قد يحصل الاختلاف. لكن أصل العبادة الصلاة لا خلاف في وجوبها. أيضا بعض المحرمات التي نص عليها مثل الشرك، مثل الربا، مثل الزنا، مثل أكل أموال اليتامى، مثل الغيبة، مثل النميمة، هذه لا خلاف في حكمها، لا خلاف في حكمها. فالعقائد وأصول الإيمان وأصول العبادات هذه لا يدخلها الاجتهاد، لأنها مبنية على التوقيف وعلى النصوص. فالسلف الصالح ما اختلفوا في العقيدة، ما اختلفوا في العقيدة، فمن أين دخل الاختلاف حتى جاءت هذه الفرق المتكاثرة الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة والأشاعرة والمرجئة وغير ذلك من هذه الفرق؟ من أين حصل هذا الاختلاف والتنازع؟ إنه حينما ابتعدوا عن القرآن والسنة وأخذوا بعلوم الفلاسفة وأهل المنطق واليونان، ودخلت عليهم وثنية التصوف، ويعني أعرضوا عن القرآن والسنة، حصل الاختلاف. فالاختلاف في هذه الأمور لا يجوز. أما الأمور التي لا نصوص فيها، يعني التي تسمى عند الفقهاء بالمسائل الفرعية الفقهية، هذه قد يختلف العلماء فيها، ولم يزل العلماء منذ زمن طويل يختلفون. تأتي نصوص تحتمل أكثر من معنى، يترجح للعالم أن المراد بهذا الحديث هو الأمر الفلاني فيقول به يرجحه ويدعو إليه، والعالم الآخر يفهم من هذا النص فهما آخر فيرجحه. فهنا لا تعنيف ولا يدعو إلى الفرقة ولا إلى التنازع ولا إلى التنافر، لأن هذه أمور يعني يدخلها باب الاجتهاد، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ولكن هذه المسائل ما يخوض فيها إلا الذي عنده أهلية للاجتهاد، وهم العلماء الذين عندهم يعني قدرة على البحث وعلى النظر وعلى الاستدلال وعلى الاستنباط. هؤلاء هم الذين قد يختلفون، ولكن اختلافهم لا يدعو إلى فرقة. اختلف من اختلف من السلف الصالح ومن جاء بعدهم، وكان بينهم الود والإخاء والتزاور والتراحم، هذه الأمور ما تدعو إلى الاختلاف. ولهذا يقول العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هي المسائل التي لا نص فيها، المسائل التي اختلفوا فيها ولا نص فيها واضح، وإلا إذا اجتهد العلماء وهناك نصوص واضحة فالواجب هو تحكيم النص وترجيح ما يؤيده الدليل، والإعراض عن الآخر مع ترحم على من أخطأ من علمائنا وهم باحثون عن الصواب. وكما ذكر العلماء أن سبب الاختلاف عند السلف في هذه المسائل ترجع إلى واحدة من أربعة أمور. الأمر الأول إما لعدم بلوغ النص، يقول العالم الفلاني الأمر المسألة الفلانية واجبة، الثاني يقول لا ليست واجبة. من حامل له على عدم القول بالوجوب وهو الحق مثلا؟ عدم بلوغ النص، ما بلغه هذا الحديث. الأمر الثاني بلغه النص ولكن لم يصح عنده، بلغه النص ولكن لم يصح عنده. الأمر الثالث بلغه النص ولكن عنده ما يعارضه. الأمر الرابع بلغه النص ولكن فهمه على خلاف الصواب. هذه الأربعة الأمور هي كانت في الغالب سبب الاختلاف وعدم الأخذ بالصواب. وهذه أمور كما هو ملاحظ وواضح أن أمور يعذر فيها صاحبها. لماذا لم يقل بالصواب؟ إما لأنه لم يبلغه النص، النص من السنة ما بلغت هذا العالم فقال بخلاف النص. الأمر الثاني بلغه النص ولكن لم يصح عنده، أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا لكن لم يصح عنده من طريق يرتضيها. الأمر الثالث بلغه النص ولكن عنده ما يعارضه، عنده ما يعارضه فذهب يرجح يعني هذا الذي كان يفهمه من قبل. الأمر الرابع أنه بلغه النص وفهمه على خلاف ما يقتضيه ظاهر اللفظ، فهذه أمور هي عذر على إمة رحمهم الله في ترك الصواب لأجل هذه الأمور. فطالب العلم لا يتعصب لقول عالم كائنا من كان، بل يعني ينظر في الأقوال الواردة عن العلماء المتقدمين ويرجح ما رجحه الدليل، يرجح ما رجحه الدليل. هذا هو الواجب على طلاب العلم، وهذا هو الواجب على عموم المسلمين. قال: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. يعني كما تقدم أن المسائل الأولى لا يجوز الاجتهاد فيها لأنها توقيفية، والمسائل الأخرى التي تحتملها النصوص إما أن يكون من اختلاف التنوع أو من اختلاف الأفهام، هذه فيها مجال، هذه فيها مجال ولا تعنيف فيها، لا تعنيف فيها. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة فقال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. بعضهم أسرع في المشي وأخر الصلاة وخرج وقت العصر بناء على ظاهر اللفظ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وبعضهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم التعجل، أنهم يعجلوا في السير، وما أراد أن إذا جاء وقت العصر أنهم لا ينزلون لأداء الصلاة، فنزلوا أثناء الطريق وصلوا العصر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف طائفة يعني دون طائفة. هذه الأمور التي يعني قد يحصل فيها اختلاف فهم لا تشنيع، وبعض الناس لجهله بالعلم وقصوره فيه قد يشنع التشنيع العظيم في مسائل يحتملها الاجتهاد، يحتملها الاجتهاد، وهذا من ضيق الأفق، وهذا من قصور العلم كما ذكر العلماء أن الإنسان لا يميز ولا يفرق بين المسائل التي لا يجوز الاختلاف فيها والمسائل التي يدخلها باب الاجتهاد، وأن من أخطأ لا يعنف ولا يشنع عليه، وهم بين الأجر والأجرين إذا صحت النوايا وكانت عندهم أهلية على النظر وعلى الاستدلال وعلى البحث عن الصواب في المسائل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: ثم لما صار في الأمة ما صار، صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو الفقه، هو العلم والفقه في الدين. يا سبحان الله، تغيرت الأحوال، فصار الافتراق هو الأساس، وصار الاجتماع هو الشذوذ. يعني لعل المصنف رحمه الله يذكر كما قال بعض العلماء يعني أن الذي يخرج عن هذه المذاهب الموجودة سواء كانت في العقيدة أو كانت المذاهب الفقهية فهو يعني هو الشاذ. قال: وصار الأمر بالاجتماع لا يقول به إلا من هو زنديق أو مجنون. يعني استحكمت فيهم الأهواء والعقول والعصبيات والمذاهب، فصار من ينادي باجتماع الكلمة بتحكيم القرآن والسنة ونبذ الآراء، وأن الواجب على الجميع الرجوع إلى الوحيين، قالوا: هذا زنديق، أو هذا مجنون، أو هذا لا يعتني بكلام العلماء، أو هذا لا يحترم العلماء، أو هذا يلغي كلام العلماء. هذا ليس إلغاء لكلام العلماء، كلام العلماء ينظر فيه، ما وافقه الدليل أخذ به، وما رده الدليل رد على صاحبه مع الترحم عليه. فالله سبحانه وتعالى ما أمرنا بأخذ كلام العلماء، إنما أمرنا بأخذ ما جاءنا من القرآن والسنة، وجعل فيهما الهداية والنور والكفاية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فصار من ينادي إلى تحكيم القرآن والسنة صار زنديقا ومجنونا. وهكذا اليوم في المسائل الدعوية، من دعا إلى جمع الكلمة ونبذ الفرقة والحزبية والافتراق يوصف بأبشع الأوصاف، بأنه عميل وبأنه جاسوس وبأنه دنيوي وبأنه جاهل وبأنه متشدد وبأنه غبي أو بأنه كذا وكذا، يعني من هذه الفواقر والألقاب السيئة. فمن دعاهم إلى الاجتماع قالوا: هذا زنديق، هذا مجنون، هذا عميل لليهود، هذا عميل لأمريكا، مع أن أهل السنة والدعاة الصادقين هم من أشد الناس محاربة لهذا الباطل ومحاربة لهؤلاء الظلمة والكفرة بالأساليب الشرعية. فيقول أن الأمور انعكست، الأمور انعكست إما في باب المذاهب، فمن دعا إلى الأخذ بالدليل قالوا هذا يريد أن يفتات على العلماء، وهذا يريد أن يغير الدين والملة، أو هكذا في المسائل الأخيرة الدعوية التي نشأت، يعني من طالبهم بالاجتماع رموه بالفواقر. فعلى كل الواجب على الجميع أن يحرصوا على تحكيم القرآن والسنة والاجتماع على القرآن والسنة، وأن يحذر الجميع من الشذوذ والفرقة والاختلاف والتنازع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله. وإن شاء الله نخبر الإخوان اليوم العصر نعتذر عن الدرس.